لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. حلقة اليوم برعاية STCPay. تقدر من خلال STCPay تحول لأخوياك أو زملاء العمل أو عائلتك برقم الجوال بدون قروشة حسابات بنكية. شخصيا صرت أعتمد عليها بشكل كامل مع أخوياي في جمع أو دفع قطة العشاء تحديدا هذيك اللي في الويكند، والفلوس اللي تجمع عندي أقدر أسدد فيها فواتيري أو أعبي بنزين أو أشتري من أكثر من 40 ألف محل حول المملكة. إذا ما قد جربت STCPay أقترح تجربه، حمل التطبيق من الرابط في شرح الحلقة وبدقائق بتسوي حسابك الخاص فيك. يلا حيهم. في سنة 2012 طحت على موقع تمويل جماعي اسمه Kickstarter. فكرته أن أي فرد أو شركة تقدر تطرح فكرة معينة ويقدر أي شخص يمولها بفلوسه، والمقابل عادة أن يكون أنهم يرسلون لك نسخة من المنتج النهائي قبل ما ينزل السوق. وبنفس الفترة سمعت إن في شركات مشابهة لها اسمها شركات تمويل الملكية الجماعية. الفرق فيها إنك تشتري أسهم في الشركة بدال ما تكتفي فقط بالنسخة من المنتج النهائي. هالكلام كنت أسمع يصير برا السعودية طبعاً. إلى نص سنة 2018 سمعت إن في شركتين صرحت لهم هيئة السوق المالية بأنهم يشتغلون بهالمجال، وكان أحد هالشركتين شركة منافع اللي نقابل مؤسسها اليوم عبد العزيز العدواني. ففي مقابلتنا اليوم بنبدأ معه كالعادة بسؤاله عن كيف جت الفكرة، وش اللي خلاه يبدأ يشتغل عليها قبل ما يصير فيه أي تصاريح تسمح لك تشتغل فيها أصلاً؟
طبعاً برنامج تطوير القطاع المالي اللي هو أحد برامج الرؤية صدر في 2017، وكان وارد فيه بشكل واضح بأن يجب على الجهات المشرعة في هيئة السوق المالية وفي مؤسسة النقد أنها تتبنى أفكار التقنية المالية الحديثة حتى تساعد في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحصولها على أموال. كان واضح إنه في توجه عند الدولة إنه راح يسمحون بتمويل الجماعي في المملكة. فمن هنا بدأت القصة، بدأنا في تواصل معه.
إيش كنت تسوي وقتها؟
قبلها كنت أعمل في شركة اسمها ارتيات وأنا شريك فيها أيضاً من تقريباً من 2010.
وش تسوي؟
مجالها في التدريب والاستشارات، وكان لنا شغل كبير مع القطاع البنكي بشكل عام في المملكة. فبدأنا من وقتها في التواصل مع هيئة السوق المالية ومحاولة المعرفة متى ممكن يفتح الفنتك لاب وآلية التقديم.
بس وش معنى التمويل الجماعي؟ ليش ما اخترت أي شيء ثاني في الفنتك؟
طبعا مثل ما ذكرتك لأن تقرير تطوير القطاع المالي كان واضح أنه وأوضح أنه من كل ريال تروح كإقراض للشركات 98 هل تروح للشركات الكبيرة وهلتين تروح للشركات الصغيرة. فكان في توجه عند الدولة لزيادة التدفقات النقدية أو زيادة الاستثمارات والقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. فكانت الهيئة هي أول من فتحت مختبر التقنية المالية.
التقارير هذه بحكم إيش كنت تتابعها؟
بحكم اهتمامي بالرؤية، رؤية المملكة 2030، وكنت أتابع كل البرامج اللي تصدر منها. طبعا كل الملفات وثائق الرؤية كانت عبارة عن فرص ولا زالت الفرص قائمة.
بس معلش أنا برجع بعد خطوة زيادة ورا، أنا عندي فضول كبير. ليش مهتم كنت برامج الرؤية؟ أغلبنا يعني يشوف برامج الرؤية يقرأ يعرفها كرؤوس أقلام يمكن أو مرت عليه سابقا بس ما يتعمق فيها. فوش اللي خلاك تهتم فعلا بهالشكل الدقيق فيها؟
اللي يهتم في البزنس أو الاستثمار في العادة يتابع توجهات الدولة. يعني في بعض الأحيان قرارات تصدر من الدولة فتكون مؤشر كخروج من هالقطاع، أو قرارات تصدر من الدولة معناته أنها مؤشر لدخول لهذا القطاع. يعني الشخص اللي يتابع راح يكون على معرفة واطلاع أكثر في الفرص الاقتصادية القادمة اللي راح تكون في المملكة.
بس في يعني برامج كثير وفي فرص كثير، فإيش معنى اخترت هذه تحديدا؟
يمكن بحكم قربنا من القطاع المالي، وعملنا بشكل كبير مع شركة ارتياد مع القطاع المالي، فخلانا أكون أقرب للقطاع المالي يمكن بشكل أكبر يعني.
تمام.
بعد ما توصلنا من الهيئة كانت سباقة وفتحت مختبر التقنية المالية في يناير 2018.
أنت متى تواصلت معهم؟
طبعا من قبل
كم شهر تقريبا؟
يعني البرنامج صدر تقريبا شهر 6 2017. فبعد البرنامج من خلال المعارف اللي موجودة في السوق المالية كان في عبارة عن سؤال استفسار، هل في شيء راح تتوجه للهيئة أم أنه لا زال حياخذ وقت أطول؟ فكان واضح أنه في توجه كبير من الدولة نحو يعني دعم موضوع التقنية المالية. فبعدها مباشرة كان في يعني سفرة خارج السعودية يعني بحث عن التقنيات اللي موجودة في البرامج المالية.
وين رحت الدورون؟
والله رحت السيليكون فالي، جلست تقريبا 7 أسابيع. تقريبا السوق الأمريكي لا يعتبر هو من أفضل الأسواق في التقنية المالية باستثناء البيمنت.
بس ليش تحتاج تروح هناك؟ ما إذا تطلع المعلومات اللي تبيها من النت؟
طبعا لا شك المعلومات available موجودة في كل مكان، لكن زيارتك لبعض الشركات، تفهم البزنس موديل بشكل أفضل. يعني لقائك بعض المؤسسين اللي هناك تفهم خبايا الأمور أو الأمور الداخلية اللي فيها. أحيانا الأمور ليست على شكلها كما تظهر في الإنترنت. أحيانا لما يروح الواحد ويمارس ويجلس مع الممارسين اللي هناك راح يكتشف أشياء أكثر.
بس ليش قبلوا يقابلونك يعطونك التفاصيل هذه؟
والله سؤال جيد. طبعا غالبا أنا أؤمن في اللي يبغى يسوي أي بزنس يحاول يبحث عن علاقات. فيجب أن تبحث عن شخص يعرف شخص يستطيع أن يوصلك على الشخص اللي تبغاه. فمن خلال معارف وشبكة معارف نستطيع أن نصل لشخص معين نجلس معه ونتكلم معه ونفهم منه بشكل أكبر.
بحكم عملك يعني في نفس المجال دورت ناس ممكن لهم علاقة
بشركات أخرى هناك وتم لقاء بعض المؤسسين اللي فيها وفهم نماذج العمل اللي يعملون فيها وكاستشارات يعني منهم.
وفعلا استفدت من الرحلة ولا؟
كثير والله. يعني كانت فائدة كبيرة جدا يعني.
حلو. بس ما كان في أي تشريعات ولا أي شيء في السعودية هنا إنه كيف تبدأ وش تحتاج تسوي عشان تبدأ بزنس زي كذا؟
بالنسبة لبزنس في القطاع المالي في الأخير الهيئة يعني كل التشريعات اللي صارت خارجين في موضوع التقنية المالية ما أتت بشيء جديد. في الأخير الهيئة عندها أربع رخص أساسية اللي هي الحفظ والتداول يعني البروكرج والحفظ والتداول والمشورة والترتيب. فالخير التقنية المالية يجب أن تعمل فيها أحد النطاقات الأربعة هذه. فهي هذه طبعا بشكلها التقليدي وبشكلها ديجيتال اللي راح يكون هي عبارة عن التقنية المالية. كذلك لو خذنا على سبيل المثال في موضوع سامة مؤسسة النقد كذلك هي عندها رخص قائمة أصلا الآن حاليا ولكنها تعمل بشكلها التقليدي. فالتقنية راح تجي في إحدى النماذج القائمة الآن حاليا في 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 مؤسسة النقد.
تمام.
فكان متوقع أنه اللي حيصير في الهيئة أحد النماذج الأربعة هذه ولكن تكون بشكل ديجيتال.
حلو.
فكنا نستكشف وش الفرص اللي موجودة في هالنماذج الأربعة ومحاولة الدخول السوق فيها يعني في السعودية.
تمام. وكيف بديتوا مع الهيئة الاختبار الفكرة؟
طبعا الهيئة بعد ما بدأ في يناير قدمنا الابليكيشن حقنا مشينا في بروسس طويل يعني تقريبا من شهر يناير إلى شهر جولاي تقريبا 6 شهور كانت مدة الفحص باعتبار أن كنا يمكن أول تجربة بالنسبة للهيئة.
وش يطلبون منك يعني إيش تقعد 6 شهور؟
طبعا
أسستوه كشركة جديدة بداية؟
أسسناها كشركة جديدة نعم. أسسناها في يناير 2018
يعني أسس. وش ممكن يطلبون منك عشان تقعد 6 شهور تحاول كان 6 شهور هذه الهدف منها وشو بالضبط؟
طبعا أنا أعتقد أنها كانت إكسبشن فترة كنا إحنا أول مجموعة تقدمت للهيئة. فكانت بالنسبة للهيئة يمكن تحاول أنها تستكشف كل الأنظمة واللوائح القائمة الآن حاليا في هيئة السوق المالية وتشوف وش اللي ممكن يتعارض معها في من التقنية المالية.
حلو.
وتعمل لها استثناء.
كلكم تمويل جماعي ولا؟
اللي رخصت كأول مرة كانت تمويل جماعي نعم.
كلكم نفس الشيء.
كانت نفس الشيء وكان واضح في الإعلان الهيئة الأول إنهم نيتهم ترخيص التمويل الجماعي.
حلو. وكانت لازم تمشون على أنظمة معينة ولا إنكم تشتغلون وبعدين هم يبدون يبنون أنظمتهم بناء على نتيجة شغلكم؟
طبعا في القطاع المالي بشكل عام سواء مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية غالبا ما تنفذ أي منتج إلا بعد ما تقدم بشكل دقيق وش الخطوات اللي راح تتبعها بالضبط. وش الكلمات اللي راح تضيفها اصلا حتى في الابلكيشنز مثلا وفي الانبوردنج حق المستثمرين او في الشركات كجزء من الكنترول اللي توافق لك عليه هيئه السوق الماليه والمشرع يجب انك يعني تقدم للهيئه كل البروسيس والبروسيجرز اللي راح تتبعها في تنفيذ العمل هذا
حتى في الموقع ولا في التطبيق بالضبط خطوه بخطوه ايش بتسوي
الخطوات نعم تكون مثلا الانبوردنج وش المعلومات اللي لازم تطلبها
أول ما يسجل مثلا
أول ما يسجل العميل هذه المعلومات المطلوبة 1 2 3 4 لابد أنك تحافظ على هذا النموذج وتحافظ على هالمعلومات
وإذا بتغير شيء
طبعا أنت بعد أنك تبغى تغير في المنتج لازم
تأخذ موافقة
على 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 تغيير المنتج. طبعا في مرونة بسيطة في بعض الأشياء لكن على الغالب أنك يجب أنك تتبع على نفس نموذج العمل اللي تقدمت فيه الهيئة وتم اعتماده من قبل الهيئة.
وهذه 6 شهور تعطيهم نموذج عمل وش تعطيهم بعد؟
أي طبعًا خلال 6 شهور هذه ابتداءً كان تقدم الابليكيشن الخاص فيك والابليكيشن يتضمن كل المعلومات اللي تحتاجها الهيئة لمعرفة المنتج بالتفصيل وكل المعلومات الخاصة بالتقنية اللي راح تستخدمها. طبعًا الهيئة ومؤسسة النقد ما تقبل إلا مشاريع منتج قائم تقني قائم. يعني الهيئة ومؤسسة النقد ليست عبارة عن مسرعة أعمال أو أو حاضنة أعمال. يعني المتقدم لها يجب أن يأتي لها وهو عند المنتج جاهز.
حلو.
فتوصف المنتج بشكل دقيق، وش الأنظمة اللي راح تستخدمها، كيف بيكون حفظ البيانات، كيف بيكون
يعني من ذاك الوقت الموقع منافة جاهز وكل شيء جاهز
من قبل الإطلاق. أوكي. يعني يمكن نلاحظ كان من قبل الإطلاق الموقع موجود، ولكن كنا نستقبل فقط تسجيل الاسم والإيميل، وفقط كان تسجيل الإيميل للأشخاص حتى نأخذ الانترست من الأشخاص. لكن
يعني تعرف كم واحد متم وتنبههم إذا بديت؟
بالضبط بالضبط.
طيب.
فأخذنا إلى 6 شهور هذه، وزي ما ذكرتك بناء التشريعات ومعرفة كل الأنظمة. يعني في الأخير تسوي مابينج بين الأنظمة، يعني الآن كم في لائحة تنظيمية في الهيئة، يمكن حوالي 25-30 لائحة. تسوي مابينج بينها والتقاطعات بين المنتج اللي راح تقدمه.
شلون بس معلش تشرح النقطة دي وش
كنت؟ يعني أنا أطلب منتج معين، على سبيل المثال مثال بسيط بذكر لك إياه. مثلا الهيئة تمنع على كل الشركات المالية المرخصة أنها تعلن في وسائل الإعلام، في السوشيال ميديا وفي أي إعلان عن طرح معين.
أوكي.
تقريبا يمكن شيء كثير من الناس ما يعرفون إنه في عندنا أكثر من 80 بنك استثماري في السعودية.
أوكي.
و80 APs مرخص من هيئة السوق المالية. فهذول كلهم عندهم ترانزاكشنز، عندهم طروحات يسوونها، ولكن يسوونها طروحات داخلية على مستثمرينهم الداخليين. فلأن الـ APs أو الجهات المرخصة من هيئة السوق المالية يعني تتبع الطريقة التقليدية، فغالبا تلقى كل جهة عندها عدد محدود من المستثمرين، لأن ما عندها القدرة أن تتواصل مع المستثمرين بشكل كبير. فتلقى عندها كل جهة ممكن 100-200-300
طب ليش أنت قاعد تطرحها في السوشيال ميديا فعليا؟
بالضبط. هذه مثلا أقولك من الأنظمة، اللوائح حق الهيئة الآن تمنع أنك تطرح أو تعلن عن
طرح. لازم يغيرونها عشان يقدرون يدعمون مشاريع زي.
بالضبط. وهذه من الأشياء مثلا نقدم للهيئة نقول مثلا هذا النظام يعني يتعارض مع طريقة عملنا، فاحنا نطلب انكم استثناء من هذا النظام.
تمام. هذه فكرة البرنامج.
هذه فكرة البرنامج. نعم، هذه فكرة البرنامج اللي تدخل فيه. فخلال 6 شهور هذه قاعدين نشوف ايش التقاطعات اللي موجودة. على سبيل المثال موضوع الديجيتال اونبوردينج للمستثمرين ما كان مقر.
اللي هو تسجيل المستثمرين.
تسجيل المستثمرين من خلال الاونلاين، لا، كان لازم انه المستثمر يحضر بنفسه ويوقع على نموذج طلب تسجيل كمستثمر.
وهذه وشلون تغير اجراء قديم زي كذا الى اجراء رقمي؟ هل تقول له والله ترى هذا ما يصلح لازم يسوي اونلاين، تخليهم الهيئه يدبرون امورهم، ولا انت نفسهم تقول لهم شوفوا انا تعطيهم الحل كامل انه كيف كان وكيف المفروض يصير؟
طبعا احنا عندنا اختراع عظيم وشيء عظيم صراحه في السعوديه، اللي هو ابشر.
أوكي.
ابشر حل جزء كبير من الكي واي سي. طبعا استقطاب العملاء يسمى الكي واي سي، هو معرفه العميل.
اختار نيويورك كاستمر.
فابشر كان يعني شيء متقدم جدا في السعوديه، ما هو موجود في اغلب الدول الخارجيه. أغلب الدول الخارجية يستخدمون إما برامج من طرف ثالث تساعد في عملية الامبوردينج أو استقطاب المستثمرين، أو أنهم يعني يبنون أنظمة داخلية تساعدهم في استقطاب المستثمرين. فأبشر موجود، قدرتنا على حصول على المعلومات الشخص موجودة، لكن يجب أن نتبع الطرق الصحيحة اللي حتى في الأخير نتأكد أنه هذا الشخص هو الشخص. نعم. هو نفس الشخص. سابقا كان يتم التأكد من يجيب الهوية ويحطها قدامه ويطالع فيها ويطالع فيك ويطابق الاسم ويوقعها، يقول والله هذا هو فلان. لكن الآن بتسويها بشكل ديجيتال، يعني اعتمدنا على أنظمة أبشر في استقطاب العملاء، فكانت في قبول من الهيئة للمنتج.
بس تغيير الإجراءات القديمة إلى إجراءات جديدة، هم اللي يتكفلون فيها ولا أنت تحتاج تقترح عليهم شلون يسوونها؟
ما هو الإجراءات الجديدة على سبيل المثال تطلب منها الآن استثناء، أنك بيصير كل شيء ديجيتال عندك أونلاين، الأمبوردينج حقها. طيب يقولك علم الطريقة اللي راح تتبعها في الأمبوردينج، وش هي؟ وش اللي بتسوي حتى تستقطب العميل وتتأكد إنه هو فعلًا هو هذا الشخص؟ فتكتب كل المعلومات الأساسية اللي تحتاجها اللي استقطاب المستثمر من خلال الأونلاين. تقدمها للهيئة، يراجعونها هل فيها إشكال، هل يضرون فيها ثغرات. في حال عدم وجود إشكال يعتمدونها، وتبدأ تعمل بناء على هذا النموذج المقدم من اللي قدمت سابقا قدمته للهيئة.
حلو.
ثم تبدأ النشاط بهالشكل.
ويطلبون منك أن يربط معهم مع أنظمة معينة عندهم أي شيء؟
طبعا الهيئة تطلب أكسس طبعا على المنافع بلاتفورم، حيث أنهم يتابعون كل العمليات والإجراءات ويطلبون تقارير بشكل ربع سنوي حتى أنهم يتأكدون من
لازم طول الوقت يكونوا عندهم القدرة أنهم يشوفون كل شيء يصير في منافع.
طبعا هذا الأصل، أنهم عندهم القدرة أنهم يتابعون كل شيء صاير وقائم في منافع. نعم.
اوكي. ليه وش الفكره؟ عشان كذوم بس متحكمين في كل شيء ومراقبين كل شيء؟
هو ليس الهدف التحكم او المراقبه. طبعا تعرف هذه فتره اختبار، فتره تجربه، ولا زلنا الى فتره التجربه.
فهو يعني اساس يقدرون يتاكد انه كل الامور ماشيه بالشكل اللي انت قاعد تقوله.
صحيح. هو اساس انه يتاكد انه الامور ماشيه بشكل صحيح، ما يكون فيها مشاكل، ما يكون فيها تحديات، حتى يوضع طبعا كاب معين لعدد مثلا المستثمرين، عدد الشركات اللي تطرحها، حجم المبالغ اللي تجمعها،
100 مستثمر، 1000 مستثمر،
نعم في ارقام محدده يحطونها على عدد المستثمرين، على المبالغ اللي تجمعها، على الشركات اللي تطرحها.
ليش؟
حتى يتاكدوا انها فتره تجربه الان ويشوفوا نتائجها خلال الفتره القادمه،
عشان ما فجاه تحول شركه ضخمه وانت توك عندهم قاعدين
يجربون. بالضبط، لان ما لها تشريع الى الان، ما في تشريع خاص باعمال التمويل الجماعي في المملكه، فحتى يراقبون التجربه ويقيمونها ويعالجون الاخطاء اللي فيها، فقط ليس فقط انه التحكم والمراقبه، بالعكس حتى انهم يستطيعون انهم يحسنون من التجربه اللي نمر فيها.
والشغل هذا شلون مولته كله؟
كان تمويل داخلي ابتداء الى يعني تقريبا قبل كم شهر، ودخل معنا مستثمر وواحد الجهات الحكوميه ايضا دخل معنا.
اوكي، بس كبدايه تمويل ذاتي انت بديت لحالك ولا معك احد؟
لا معي شركاء طبعا.
اوكي، كم شريك تقريبا انتم؟
ابتدانا شريك انا وشخص واحد معي فقط.
وانتم مسؤولين بنفسكم؟
نعم. طبعا تجربه جديده ونعتقد ان في سوق بالسعوديه، يعني اللي لاحظ السوق السعودي خلال الفترات الماضيه في ديسبوزبل انكم في السعوديه، يعني في فوائد نقديه عند الافراد قابل للاستثمار.
اتوقع واضح من موسم الرياض الشيء.
نعم، كان واضح من ذكرت
يعني مستوى افراد على مستوى المستثمرين كل احد
كل مكان زحمه ما شاء الله في موسم الرياض. ففي السعوديه على سبيل المثال رقم ظاهر في مؤسسه النقد، حجم الودائع 1.7 تريليون ريال، حجم الودائع الموجوده. الاكتتاب مثلا الخاص بارامكو الاخير اخر يوم فقط جمع 200 مليار من طبعا المستثمرين المؤسسين، وليس او دي بي امز والشركات الاستثماريه، 200 مليار ضخت في يوم واحد فقط في اخر يوم. ففي ديسبوزبل انكم كبير في السعوديه. شهية المستثمرين السعوديين كلنا نعرفها من الفترات السابقة، وإن كانت بعضها تجارب سيئة مثلا في المساهمات العقارية، في الأمور اللي صارت في مثلا سوا مساهمات سوا اللي كانت ظهرت عند الناس.
الناس عموما عندهم فلوس زايدة بغض النظر كم هي، بس يكون عندهم مبالغ زايدة يبغون يستثمرونها في مشروع، في أسهم، في محل، أي إن كان.
صحيح.
بس يبغون يحاولون يشغلون جزء من فلوسهم في شيء يجيب لهم فلوس أكثر. وأعتقد يمكن من الأشياء اللي الجاذبة في منافع أن تسهل لك الموضوع هذا بشكل أكبر، بحيث تجيب لك الفرص وتستثمر فيها بسهولة. بس الفكرة اللي ماني فاهمها إلى الحين، ليش المشاريع اللي عندكم قليلة مرة؟
طبعا سؤال جيد. إحنا إلى الآن تقدم عندنا حوالي أكثر من 29 شركة اللي تقدمت من خلال المنصة من بداية من يناير 2019 إلى اليوم.
أنتم خليتوا الشركات تبدأ تقدم وأنتم في البرنامج الهيئة ولا بعد ما تخرجتوا؟
من قبل ما نتخرج من برنامج الهيئة، وإحنا كنا نبحث عن فرص جيدة قابلة للطرح من خلال مشروع المنصة.
شلون ندور؟
من خلال العلاقات، ونسأل وحضر الإيفنتس ونشوف الشركات اللي نبحث عن الشركات المميزة يعني. فمن تقدم عندنا أكثر من 920 شركة.
هلو.
فإحنا عندنا قدرة أن نطرح كل شهر 10 شركات، ما فيها إشكال. لكن نعتقد أنه استقطاب الشركات الجيدة يحتاج قدرة على الاختيار بشكل أفضل.
وشلون تختار؟ أنا جتك الحين شركة قالت بطرح في منافع، وش الأشياء اللي تحتاج تمشون عليها على أساس تعرفون أنه هذه فكرة أو مشروع ممكن نطرحه وما يصلح نطرح؟
ممتاز. أول شيء نبدأ فيه هو الكي واي سي حق الشركة نفسها. فإحنا معرفة العميل الخاص بالشركة، يعني نعرف الشركة وتفاصيلها وتفاصيل ملاكها وتفاصيل رأسمالها، ثم ننتقل إلى البيانات المالية المقدمة من الشركة.
هذا الحين فريق عمل كم تقريبا في منافع؟
6 أشخاص.
حلو.
6 أشخاص في منافع.
تمام.
فبعد ما يقدم الشخص من خلال الأونلاين يصير في تواصل خلال التليفون، أسئلهم أسئلة مختلفة لها متعلقة بشق مالي، شق على نموذج العمل القائم، شق على فريق العمل القائم، شق على نشاط البزنس اللي يعمل فيه. بعد أخذ الأسئلة هذه والإجابات اللي عليها، ننتقل إلى لجنة الاستثمار، لجنة داخلية عندنا في منافع، نستعرض من خلالها الفرصة بشكل أولي، هل هي من ضمن القطاعات اللي نعتقد أن فيها توجه ومرتبط مثلا بالرؤية، ونتوقع أن يكون لها نمو
خلال الفترة القادمة. يهمك أن يكون المشروع فعلا يعني له مستقبل، ولا انه تشوف بس في شروط اساسيه اذا استوفاها خلاص يدخل؟
خليني اقول لك على شيء. احنا من ال 1000 شركه اللي التقينا فيها، تقريبا اكثر من 20 شركه اللي انتقلت معنا للمرحله الثانيه. وبعد اعمال فحصنا في الجهاله والتقييم تقريبا 7-8 شركات اللي استبعدناها، على الرغم من انه يعني كان فيه مصاريف وتكاليف دفعت لاعمال فحصنا في الجهاله والتقييم.
وش هذا؟ ما ايش هذا شيء
الفحص النافي للجهاله؟
هذا وش تسوي بالضبط؟
هذا فكرته. احنا دائما نقول، وفي الاستثمار هذا موجود بشكل عام، انه الاصل ان الشركه مدانه حتى تثبت العكس.
اوكي.
بمعنى انه الاصل ان كل المعلومات اللي تقدم للشركه غير صحيح.
أوكي.
إلى أن يثبت العكس اللي يثبت أنه صحة المعلومات اللي تقدم الشركة.
حلو.
في الفحص النافع للجهالة دورنا نتحقق من المعلومات اللي تجينا. فمثلا البيانات المالية دورنا نراجع البيانات المالية المقدمة لنا. نتحقق من صحتها. نتحقق أن ما فيها أمور مخفية قد يراد منها أمور أخرى. على سبيل المثال يعني قد تنظر القوائم المالية تجد والله أن الشركة ربحانة. ما في إشكال. لكن تنظر بعدين للأطراف ذو علاقة مثلا في الشركة والله تلاقي فيه مبلغ 3 مليون 4 مليون موجود للطرف ذو علاقة.
اوكي.
طيب نرجع من الطرف ذو علاقة والله نلقاه المالك حق الشركة. مبلغ موجود لطرف ذو علاقة معناته انه دين على الشركة. معناته انه نقدر نجمع له 5 مليون ريال او 10 مليون ريال ثم ياخذ ال 4 مليون هذه يقول هذا دين كان على الشركة وانا اخذته لي. هذا موجود في القوائم المالية. عارف هذا موجود في القائمة يعني ما تقدر تنكره. فدائما نراجع بعض البيانات المالية مثلا. هذا مثال بسيط طبعا وشيء ظاهر لأي أحد يعني عنده معرفة بسيطة في القائمة المالية يستطيع أن يقرأ. فأنا أذكر بس هذا المثال حتى يكون الناس تقدر يستوعبون.
والواحد من هالشركات على الأقل اللي دخلوا كم قعد الفترة هذه كلها عشان يدخل في المنصة؟
طبعا أسرع شركة طرحت عندنا تقريبا 6 أسابيع.
أوكي.
بس كان الأساس سبب رئيسي في طرح الشركة في خلال 6 أسابيع ان المؤسس يعني خبير جدا في نشاطه وكان يعمل بطريقه احترافيه كبيره وهو مؤسس لعده شركات. فبالتالي يكون عنده معرفه جيده بمتطلبات الشركات الاستثماريه فيكون مجهز ملفه بشكل جيد يكون مجهز معلوماته بشكل صحيح يعرضها بشكل دقيق. يساعدنا في تسريع العمل.
حلو. بس او في صحتك قبل ما اذكر اسالك عن الاسئله الثانيه فأنتم عندكم هدف معين أنكم مثلاً كل شهر أو كل ربع سنة كل ربع تطرحون عدد معين من الشركات ولا؟
طبعاً لا شك إن إحنا عندنا أهداف داخلية نطمح لتحقيقها من عدد الشركات تطرح وحجم الأموال اللي تجمع من الشركات. لكن في الأخير الأهداف هذه يجب أن ما تتعارض مع جودة الشركات اللي تطرح أيضاً. فإحنا مركزين أكثر على جودة الشركات اللي تطرح من خلالنا. مركزين أكثر على إيجاد تجربة ناجحة وجيدة للمستثمرين تساعدنا في النمو في الفترات القادمة. فهي احنا المنصة حقتنا هي عبارة عن جزئين، جزء خاص بالشركات اللي تطرح وجزء خاص بالمستثمرين اللي يدخلون في الشركات هذه. فيجب ان يتأكد انه الطرفين يكون تجربتهم ناجحة من خلالنا. فلو كان في شركة طرحت من خلالنا وكانت تجربتها ما هي جيدة وما استطاعت انها خلينا نقول على الاقل تدير المساهمين تدير المعلومات الخاصة بالمساهمين بشكل صحيح لن تكون تجربة جيدة، بالتالي لن تساعدنا في استقطاب شركات أخرى.
ونموذج العمل عندكم كيف؟ أنت وش تستفيد كمنافع من أنك تطرح شركة؟
طبعاً إحنا نقول ما نأخذ أي مبالغ على المستثمرين. المبالغ تحصل من الشركة الطارحة بعد جمع الأموال نتحصل على نسبة معينة موجودة في الموقع عبارة 12.5%
والله
من الطرح. طبعاً هذا السؤال الأول اللي تبادل الشخص. فوش معي وش مقياسك لما تقول واجد؟
لا يعني تساءل انه ليش يعطيك 10-12%؟ يعني ممكن يروح مستثمر في سي ولا لاي احد ممكن يطلع منه استثمار. طبعا في مشاريع هنا ما راح يقبلون فيها الفي سيز
صح،
بس انه ممكن يشوف له مستثمر ثاني برا ويجيب منه فلوس.
طبعا هذا السؤال ترى ينطبق نفسه ايضا حتى اللي بيطرح سوق الاسهم. يعني ارامكو الان ليش تروح سوق الاسهم ودفعت فيز للشركات الماليه اللي كانت تدير عمليه الطرح؟ كذلك احنا جرينا دراسه مثلا على مستوى السوق السعودي وعلى مستوى السوق الامريكي. خلينا نتكلم على مستوى سوق الاسهم.
تروح سوق الاسهم شركات كبيره مره. خلينا نتكلم عن واحد يبغى يجيب تمويل 5 مليون مثلا، ليش ما يروح يبحث عن مجموعه مستثمرين مستثمرين كان وياخذ منهم الفلوس كامله؟ او عفوا ليش ما يسوي هالطريقه بدل ما يجي عندكم ويخسر 12% منها؟
انا ابغى اكمل ترى على نفس المثال لانه في الاخير هي جمع اموال.
حلو.
فحتى الشركات الكبيره مثلا تستطيع ان تجمع اموال من خلال مجموعه من الافراد يعني المستثمرين الكبار يستطيعون يجمعوا من خلالها اي الاموال. متوسط في السوق الامريكي سوق الاسهم الامريكي كان 7%.
حلو.
متوسط للكراود فاندنج في السوق الامريكي كان بين 10-15% كان متوسط العمولة اللي تاخذها الشركات. متوسط السوق السعودي الطروحات كان 40 مليون لسوق نمو. نتكلم اللي هو يمكن اقرب للمنافع. سوق نمو كان 40 مليون وكانت العمولات الخاصه بالشركات حوالي 5% زائد تكاليف الطرح الجانبيه الاخرى. ما يعني انه تكاليف الفحص النافي للجهاله بشكل مستقل، تكاليف التسويق الخاص بالطرح، كل التكاليف الخارجيه هذه خارجه عن تكلفه الطرح. بشكل عام انه جمع الاموال يتطلب عليه دفع مبلغ عموله معينه لشركه المستشار المالي او شركه تمويل جماعي. طبعا سؤالك جيد في حال انه ليش ما يروح ياخذ من اي مستثمرين خارجيين ما هو هنا الفكرة إنه الشركة الستارت اب عندها عمل أفضل إنها تركز عليه في ناحية إنه نمو أعمال الشركة، البحث عن العملاء، تطوير المنتج، متابعة الأعمال الداخلية في الشركة. يعني تلقى الشركة كلهم 10-15 موظف،
أنت برضو بتنخله زي المستثمرين، تيجي بتاخذ منه
صحيح
أمور كثيرة وتراجع وراه وتتأكد من أشياء كثيرة جدا زي ما سوي مع المستثمرين.
صحيح،
وما تحس أنه نفس الجهد بيسويه معك سواء معك أو مع المستثمرين.
بالضبط، هذا الفكرة. هو مع منافع يتعامل مع شخص واحد، بينما المستثمرين كل مستثمر راح يكون له طلب بشكل مستقل. يعني لن يكون يتعامل مع جهة واحدة، بالتالي قد يجي المستثمر هذا يطلب منه المعلومة الفلانية، يجي المستثمر الآخر يطلب منه معلومة قريبة منها ولكن فيها تعديل بسيط، بالتالي يرجع أنه يجهز المعلومة المطلوبة من المستثمر الآخر. فيتواصل مع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وقد ما يجد منهم أي أحد أنه قادر حتى على الاستثمار. وحتى أنه يصل لمرحلة أوكي خلاص والله أنا أستثمر معك، طيب أنا أحتاج 5 مليون، والله بحط معك 500 ألف ريال. 250 ألف ريال، طيب الباقي يعني تخسر، ما تعطي حق التعب اللي جلست معك 3 شهور ل 6 شهور. بينما منافع قبيلك واحد اللي منافع، نعمل مع بعض حتى يتم إكمال كل المتطلبات النظامية، ثم تطرح لكل المستثمرين، يعني اللي أكثر من يعني آلاف المستثمرين يستطيعون يدخلون يستثمرون في الفرصة هذه.
تمام، بناخذ فاصل سريع نتكلم عن راعي الحلقة STC Pay. تقدر من خلال STC Pay تحول لأخوياك أو زملاء العمل أو عائلتك برقم الجوال بدون قروشة حسابات بنكية. شخصيا صرت اعتمد عليها بشكل كامل مع اخوياي في جمع او دفع قطه العشاء تحديدا هذيك اللي في الويكند، والفلوس اللي تجمع عندي اقدر اسدد فيها فواتيري او اعبي بنزين او اشتري من اكثر من 40 الف محل حول المملكه. اذا ما قد جربت STC Pay اقترح تجربه، حمل التطبيق من الرابط في شرح الحلقه وبدقائق بتسوي حسابك الخاص فيك. طب خلنا نرجع لموضوع الفرص الموجودة. أنا للأمانة أول ما سمعت عن منافع أنه بتكون تجي بتطرح مشاريع للتمويل الجماعي، ما تخيلت أن التركيز بيكون على شركات مثل هذه مصنع الإسرائيل كباين، عندك مثلا محل شاورما. ما هي ما تبدو لي كمشاريع نمو سريع اللي ممكن فعلا لما أستثمر فيها أطلع منها في مبلغ مجزي بتخارج أو بأي شيء بعد كم سنة قدام. فما أدري وش وجهة نظركم في الشيء هذا. هل
سؤال جيد. طبعا احنا دائما نقول ان ما نهدف الى خلق نظر كريم في السعودية. طبعا دائما اليونيكورن على مستوى اقتصاد مثل الاقتصاد السعودي يعتبر اقتصاد السعودي شكل 3% من الاقتصاد الامريكي. وبالتالي قارن عدد اليونيكورنز الموجودة في السوق الامريكي وكم اللي ممكن احتمال انها تخلق في السوق السعودي. فاحنا دائما نقول ان احنا هدفنا ان نخلق محفظة للمساهمين او المستثمرين من خلال المنافع انها تعطي عوائد افضل من الخيارات الاخرى اللي موجودة.
طبعًا.
فطبعا طرحنا شركات تقنية، طبعا عندنا شركتين تقنية، واحدة مطروحة واحدة الآن.
وعلى فكرة أنا ما أقصد أنه مثلا هذولي يمكن ما يتخرجون، ممكن يتخرجون، ممكن يطلعون مبلغ أكبر المستثمر.
لا أنا أقصد شركات نمو عالي.
ايه؟
يعني طرحنا شركات نمو عالي. شركتين تقريبا طرحت، شركات اللي نمو العالي، شركات تقنية، ولكن أعتقد أنها جزء من محفظة المستثمر. معنى المستثمر يستطيع أن يستثمر في شركة تقنية في إمكانية نمو عالي فيها، ويستثمر في شركات ممكن النمو يكون فيها أبطأ لكنها راح تعطي عوائد أفضل من السوق، خلينا نقول اللي موجود في السوق. وغالبا ترى العوائد الاستثمارية الكبيرة تتحقق دائما في البرايفت إكويتي، في الاستثمارات الخاصة. كثير في ديلز كثيرة تعقد كاستثمارات خاصة الآن موجودة في السعودية، ولكنها ليست متاحة لعموم المستثمرين. تتاح لي يعني لعدد معين أو فئة معينة من المستثمرين هم يستطيعون الدخول والوصول لهذه الفرص الاستثمارية.
بس كيف يطلعون فلوسهم؟ توزيع أرباح يعني ولا؟
طبعا بالنسبة للفرص اللي هنا موجودة في أكثر من طريقة أنه ممكن يكون من خلالها. طبعا أي الآن أي مالك لأي سهم يستطيع أن يبيعه الآن حاليا، أي مساهم يملك أسهم.
وشلون يبيع؟
تملك سهم، تستطيع أنك تبيع السهم. السهم عبارة عن ورقة مالية قابلة للتداول. خلينا نقول التداول ليس معنى التداول إنه في شاشة وتطلع وتنزل أسهم وكذا، لكن قابل للنقل الملكية من طرف إلى آخر. فهذا حق مكتسب لأي شخص يستطيع أن يبيع الأسهم اللي موجودة عنده.
وأغلب المستثمرين اللي عندكم هم مستثمرين محترفين أو غير محترفين اللي موجودين معكم؟
عندنا كل الفئات، يعني عندنا عدد لا بأس فيه من المستثمرين المحترفين والمتخصصين، وعندنا عدد من المستثمرين المؤسساتية، وعندنا مستثمرين أفراد.
بس تصور كثير منهم يمكن يتواصل معكم ويقول لكم طيب خلاص دفعت الحين، وين أرباحي، شلون بطلع فلوس، وش فكيف تقدر تتحكم في او كيف تقدر تدير التوقعات هذه انه ترى يا جماعه حطيت 1000 ريال ولا 2000 ريال ما راح فجاه تصير غني بعد 6 شهور.
طبعا موجود عندنا في الموقع شيء اسمه مدونة المعرفة أو مركز المعرفة، في كل المعلومات اللي يحتاجها المستثمر أن يطلع عليها قبل عملية الاستثمار. كذلك في مجموعة من الإقرارات يعني يوقع عليها بشكل إلكتروني، يعني يضغط عليها وافق
اللي ما حد يقرأ هذيك.
طبعا احنا حاطينها طويلة على أساس أن نتمنى أن الأشخاص يقرونها. فيعني توضح كجزء من العملية هذه أنها ان الاسهم ليست ليكويد بشكل كبير مثل سوق الاسهم، يستطيع ان الشخص ان يبيعها بشكل سريع، وان الاسهم ايضا تنطوي على مخاطر واحتماليه ان الشركه تخسر بشكل كبير في سنواتها الاولى. هذا موجود واضح في الديسكلوجر او في الافصاح اللي موجود حتى في اسفل الصفحه.
ولا يقدر واحد اتوقع جاكم ناس زي كذا اللي يقول لك هونت انا باخذ فلوس رجاليه.
ما هو سوينا احنا شيء جديد في منافع، طبعا اعطينا الشخص خيار حق الخيار لمده يومين بعد الاكتتاب. معنى أني أنا اكتتبت عندي يومين، ممكن أروح أسولف مع الشباب في الاستراحة أتكلم معهم.
أنت كتتب مع الشركة
شو لو كذا ما هي زينة كذا، يرجع يقدر يلغي كتابه بشكل
حتى تقني. بعد انتهاء الفترة
لا يومين فقط عندك يومين.
لا قصدي إذا اكتتب في آخر يوم،
آخر يوم يبقى يومين مفتوح.
حلو.
حتى آخر يوم في الاكتتاب يبقى يومين مفتوح. فيبقى الاكتتاب مفتوح لمدة يومين، يستطيع أن الشخص يلغي الاكتتاب يرجع المنصة.
وعندكم نظام من سبق لبق ولا تقسمون؟
لا من سبق لبق عندنا.
إلى أنا أشوف آخر كتاب عندكم أو آخر شركة انطرحت ثلاث مستثمرين بس مغطينا.
هي ليست آخر شركة، واحدة من الشركات اللي كانت
هذه مو مرتبة بالترتيب يعني؟
لا ما هي مرتبة بالترتيب.
بس اللي هي أكومتك ثلاثة بس، يعني عندك مثلا شاورما كينج 1000 مستثمر، 1098 مستثمر.
إيه أكومتك ثلاثة. أقامتك السبب اللي أنهم ثلاثة مستثمرين أن الشركة هي استثمار أجنبي.
أوكي.
والشركة رخصتها أو سجلها التجاري عبارة عن limited liability، مسؤولية محدودة.
هلو.
شركات المسؤولية محدودة ما تنفع يكون عندها مستثمرين فيها كبير. إحنا بالنسبة لنا أسهل أن نفتحها لعموم الناس ويدخلوا المستثمرين كلهم بشكل عام ويستثمرون في الشركة تخطى بشكل أسرع. لكن الشركة لما تكون متطلب الاستثمار فيها الحد الأدنى مثلا كنا حاطين 150 ألف على سبيل المثال في إقامتك، جودها أصعب في الإقفال. ولكن لأن الشركة مسؤولية محدودة واستثمار أجنبي، ولما تكون الشركة مسؤولية محدودة واستثمار أجنبي يصعب إيجاد أولاً في سقف عبارة عن 50 مستثمر، ولكن طبيعة الشركة المسؤولية محدودة يجب أن أفضل ما يزيد عن 6-7 مستثمرين فيها.
بس أنت ما تحولون الشركات اللي
تطرح؟ هذه ليست لن تحول مساهمة مقفلة، هذه ستبقى مسؤولية محدودة لأن بحسب رخصتهم من ساقية ومن هيئة الاستثمار رخصة انتربنور لايسنس أو رخصة ريادة الأعمال الجديدة.
كل الشركات اللي عندكم لازم تحول إلى مساهمة مغلقة.
الأصل أن تحول مساهمة مغلقة الأصل. لكن في استثناء.
وش السبب؟
مثل هذه مثل ما ذكرت لك أنها مرخصة.
اترك هذه، خلنا مثلا شاورما كينج ليش تحول إلى مساهمة مغلقة، بس عشان مستمعي يعرف وش الفرق بين المسؤولية المحدودة ولا.
أولا المسؤولية المحدودة لها سقف 50 مستثمر، 50 شريك فيها. غير كذا طبيعة المسؤولية المحدودة الشخص، يعني المسؤولية المحدودة لو الشركة تبغى تفتح حساب بنكي لازم تأخذ توقيع كل المساهمين المستثمرين الخمسين. فبالتالي وإجراءاتها في العمليات التصويت والأمور هذه ما هي مختلفة عن المساهمة
المغلقة. يعني الحين حولت شركتي إلى مساهمة مغلقة معكم وصار عندي 1098 مستثمر مثلا زي ما شور مكينج. وش اللي يفرق؟ كيف تعاملي بيكون مع
لا بالنسبة للألف مستثمر هم لا يسجلون في السجل التجاري خاص بالشركة ولا يسجلون في عقد التأسيس الخاص بالشركة، يسجلون في شيء يسمى سجل المساهمين.
حلو.
في نظام أساسي يحكم إطار الشركة وفي مجلس إدارة هو اللي يدير الشركة.
أوكي.
وبالتالي مجلس إدارة يكون من 3 أشخاص أو 5 أشخاص أو 4 أشخاص هو يتولى إدارة الشركة.
طيب.
وفي سجل المساهمين، سجل المساهمين يسجل فيه أسماء المساهمين بشكل خلينا نقول رسمي ونظامي، ولكنه لا يظهرون أمام الجهات الرسمية.
ولا لهم أي قرار ولا شيء يعني؟
لهم التصويت. لهم التصويت. لهم يمارسون كامل حقوقهم في ملكية الشركة.
هلو.
في اجتماعات مجلس إدارة، اجتماعات جمعية عمومية سواء عادية أو غير عادية يدعون لها ويصوتون على القرارات الخاصة فيها.
بس
الجمعية
العمومية والعادية. وش الإشكاليات اللي ممكن واحد يطيح فيها مع هالعدد المستثمرين؟
طبعا ترى في أمثلة لشركات قائمة وهي عبارة عن شركات مغلقة سابقا كان عدد المستثمرين كبار فيها قبل حتى وجود التقنية تساعد حتى على التواصل. مثلا شركة دار الأركان كان شركة مساهمة مغلقة فيها 4000 مساهم.
أيوة.
قبل تقريبا كم؟ قبل 15 سنة يمكن، أو يعني قبل وجود أي تقنية تساعد حتى في عملية التواصل بين.
إن هذه ترى ما أخفيك يعني نقطة ناس كثير يتكلمون فيها، يقول طب أنا ليش أطرح ويجيني فجأة 7000 واحد يصير مستثمر في شركتي؟
أي هو ليس شريك. هو ليس شريك، هو مساهم. فكمساهم في الشركة يعني دوره ينحصر في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية اللي يستطيع أن يحضر ويصوت فيها ويستمع لنتائج الشركة وأعمالها. عكس المسؤولية المحدودة الشركة اللي هي تكون في مسؤوليتهم بحضورهم شخصيا لاجتماعات مجلس اجتماعات الشركه، توقيعهم عند اي اجراءات جديده اتخذها قرارات الشركه، حتى لو عمليه البيع. مثلا مسؤوليه محدوده، عمليه لو ابغى اتخارج من الكيتي في مسؤوليه محدوده ابي ابيع لطرف اخر لازم كل الشركه الثانيه يوافقون،
وفي مساحه مغلقه
ليس فيها حق الشفعه، مساحه مغلقه
اوكي،
ما في حق الشفعه، تقدر تبيع لاي احد، ما في حق شفعه فيها، لكن المسؤوليه المحدوده فيها حق شفعه. وغير كذا لما يتخارج حتى طرف من الشركه يجب ان كل البقيه يذهبون الى كاتب العدل ويصدقون على عقد التاسيس الجديد المعدل اللي يشمل اسماء الشركه الجديده وملكياتهم الجديده. لكن في المساهمه العامه ما تشترط
هالطلبات. وانت الحين كم منافس عندكم في السوق؟
الان في 6 شركات 4 5 شركات تقريبا مرخصه.
انا ما اعرف الاسكوبير المنافس مين في،
في اسكوبير، في الان رخصه الهيئه الفالكوم، فالكوم هي شركه ماليه مرخصه من قديم يعني في السوق السعودي من 15 سنه وشركه كبيره يعني فالكوم. في اسكوبير وفي فالكوم، فيها اعتقد بزور رخصت مؤخرا، وفي شركه يمكن امكان اعتقد اسمهم امكان، عذرا على الاسماء ماني متذكر
إيه، لا لا
لان ما بدأوا اعمالهم يعني، لكن في 4 شركات رخصت مؤخرا طبعا في الباتش الاخير اللي طلع من.
وين ممكن توجه الحين انت؟ هل بتحصل منافع على التمويل الجماعي فقط وتقول خلاص هذا هذه منافع تستمر فقط تمويل الجماعي، او في شيء ثاني ممكن تسوي بالاضافه الى التمويل الجماعي؟
طبعا لا شك ان احنا ودنا نكمل الانشطه اللي تقوم فيها منافع ما يخدم الشركات الصغيره المتوسطه. فعلى سبيل المثال الان منافع متوجهه للدين وادوات الدين للشركات، فاحنا الان نعطي الملكيه، والخطوه القادمه بالنسبه لنا هي ادوات الدين.
زي وش يعني؟ اعطي مثال عشان
تحصل شركه على ليست صيغه ملكيه انما صيغه دين. بدل ما اني ادخل مساهم في الشركه بمليونين 3 مليون 4 مليون، ادخل في الشركه بصيغه اني مقرض للشركه.
هذه زي شو اسمه، في شركه في الامارات بي هايف اسمها،
بي هايف
اللي هي تيجي شركه تقول انا احتاج 500 الف ريال قرض
بالضبط،
بتدفع ويرجع لك مبلغ مثلا 10% على راس مالك او 5% وحسب.
صحيح.
هذه ما تشوف انها قد تكون افضل للشركات من الاستثمار
على حسب نشاط الشركه وحسب حجم الشركه اللي موجود فيها. في شركات كانت تقدم لنا، نرى بعد مراجعه القوائم الماليه حقتها نرى انه القروض بالنسبه لهم افضل. وفي ناس ما تنفع لهم القروض اساسا، خلاص وصلوا لمرحله او انهم بالنسبه لهم يحتاجون لملكيه ولا يحتاجون الى قرض. فهو ستراكشر قائم يعني في البزنس بشكل عام، في شركات تحتاج قروض، في شركات تحتاج الى ملكيه ادخال شركه فيها. فاحنا خطتنا القادمه في ادوات الدين راح ندخل فيها ان شاء الله خلال السنه القادمه 2020.
فريقكم 6 اشخاص وش يسوون بالضبط اللي؟
طبعا ان شاء الله ان كل رجل ب 1000
احسوا على مشروع مالي زي كذا قليل جدا
العدد. وهذا هو هدفنا يعني. احنا على سبيل المثال احيانا نواجه بعض العملاء يتواصلون معنا ويقول لا نبي نزورك، نبي نجيكم في المكتب، نبي نشوف، نبي نسأل، نبي نتكلم مع أحد. فإحنا نقول لهم والله يعني أوكي ما عندنا مع أنك تزورنا الله يحييك وكذا، لكن بترتيب مسبق على أساس أنه dedicated time.
أدواركم مش أنت رئيس التنفيذي صحيح؟
أنا رئيس التنفيذي وكلنا نعمل بكل واحد له 10 أدوار في الشركة.
أوكي.
يعني في شخص مسؤول عن استقطاب الشركات، وفي شخص مسؤول عن علاقات المساهمين، في شخص مسؤول عن التسويق، في شخص مسؤول عن الأعمال القانونية لأنها تنطوي على كثير من الأعمال القانونية، وفي شخص مسؤول عن تطوير المنتجات الجديدة اللي راح تدخل فيها منافع إن شاء الله.
فكلها طبعا بتكون نشاطة. بس انت ذكرت لي سابقا، ما أدري إذا أقدر أقوله في اللقاء ولا لا، بس إيه؟ موضوع العقارات.
إيه
هذا اهتمام برضو للشركة ولا؟
إيه طبعا أدوات الدين راح تدخل بشكل كبير في موضوع العقار.
حلو.
اي راح يعني ندخل في تطوير عقاري كصيغه عقود اقراض للشركات اللي عندها نيه للتطوير العقاري يعني في السوق السعودي.
سؤال اخير بس عشان ما نطول عليك، هل تعتبر منافع يعني منافس من الصناديق راس المال الجريء ولا يشتغل معهم؟ ولا لانه الشخص ممكن رائد الاعمال ممكن يجيك ويروح لهم.
صحيح.
فهل تعتبر نفسك في منافسه معهم؟
اعتقد ان كلنا مكملين لبعض، احنا موجودين في النظام خلينا نقول المالي الموجود في السعوديه، وكل شخص يكمل الاخر. فعلى سبيل المثال خارجي نتكلم عن تجربه خارجيه،
على سبيل المثالين صدق يعني
لا لا اتكلم صادق بشكل صادق والله. على سبيل المثال خارجيا لما بدات صناديق راس المال الجريء، على سبيل المثال السوق الامريكي لما بدات صناديق راس المال الجريء كان كثير ناس يقول والله هذه تنافس البرايفت ايكوتي او الصناديق الاستثماريه التقليديه. اللي حصل فعليا ان صناديق الاستثمار الجريء اخذت مرحله معينه من الشركات وبعد كده تنقلها لصناديق البرايفت ايكوتي الكبيرة والضخمة أو اللي تعمل بشكل تقليدي. فحنا أعتقد أن كلنا مكملين لبعض، يعني وجدنا حتى نكمل مع بعض، لكن نحتاج التشريعات المناسبة اللي تستطيع أن نكمل عمل بعض. أعتقد أن وفق التشريع الحالي وطريقة العمل الحالية قد ما تتناسب بشكل كبير مع متطلبات خلينا نقول في سي، بحكم أن احنا كلنا في الإيكو سيستم. يعني الفي سي ما يبغى يستثمر في شركة فيها 1000 مستثمر ولا فيها 50 مستثمر ولا فيها 60 مستثمر. فاحنا الآن شغالين على الموديل الجديد مع هيئة السوق المالية، نعمل انه يرخص له بشكل قريب بحيث انه يساعد في التكامل العمل فعليا ما بين التمويل الجماعي والصناديق.
هذا معناته الشركة اللي تمول من عندك اول تمويل يمكن ما تقدر تمول مرة ثانية من في سي؟
حاليا احنا عندنا سقف أعلى للتمويل، استطيعنا تاخذ الشركات من خلالنا. التجارب الخارجية انه التمويل الجماعي يمولون ايضا من خلال الفي سيز. اعتقد
انا قصدي انه واحد جاء اخذ تمويل من المنافع ودخل معه 1000 مستثمر مثلا، هذا اللي فهمته من كلامك، ان الصناديق راس مال الجريء ما تبغى تدخل مع هذا بعدين في وقت لاحق.
صحيح.
في جولة اخرى
وفق النموذج العمل الحالي ما هم حبب من صناديق الاستثمار الجريء. وفق النموذج العمل الحالي.
ليش تعتقد انه هالشيء بيتغير؟
في نموذج عمل طبعا اخر واحنا مقدمين على هيئه السوق الماليه لتغيير نموذج العمل حقنا. وهو كان اصلا النموذج الاصح لها من في النموذج الاول.
وش اللي بتغير فيه؟
ولكن الهيئه كانت تبغى تعمل وفق التشريعات القائمه الحاليه الان اللي تساعد في
بس وين المشكله؟ ما فهمت وش المشكله وش اللي بتغير؟
لا مثل ما ذكرتك المشكله الان 1000 مستثمر يسجلون بشكل مباشر في الشركات.
حلو.
عارف خصوصا الشركات التقنيه، لكن الشركات العاديه ما فيها اشكال. فالشركات التقنيه يقول لك انا ابغى استثمر معاه في مرحله اخرى، ما ابغى اجد 1000 مستثمر كلهم لهم حق التصويت للمستثمر. فلكن في وجود نموذج العمل اللي يسمى الاس بي في او الشركات ذات الاغراض الخاصه، راح يكون ذات الاغراض الخاصه.
اوكي.
معنى انه المستثمرين يساهمون 1000 مستثمر يسجلون ويسجلون في شركه ذات اغراض خاصه ملكيتهم. الشركة ذات الأغراض الخاصة هي اللي تتملك بشكل مباشر في الشركات المطروحة التقنية.
وش يفرق ذا؟ وش اللي تغير؟
وبالتالي يكون الشركة ذات الأغراض الخاصة هي مالك واحد. المسجل النهائي في السجل التجاري بعقد تأسيس هو مالك واحد.
أنا أول مرة أسمع عن شركة ذات أغراض.
إلا موجودة هي بس ما هي مارس فيها في السعودية هنا. طبعًا تشريعها صدر قبل سنة ونص تقريبًا أو سنتين من نهاية السوق المالية، ولكن ما تستخدم للشركات المالية، ما هو مسموح لها أن تستخدم الشركات العادية. لكن خارج السعودية طبعًا نموذج عمل قائم.
هذه إذا صارت هي هي.
في شيء اسمه سبونسر أو المسؤول اللي هو يمثل تكون منافع، هي تمثل الشركات ذات الأغراض الخاصة.
فالمستثمر إذا صندوق رأس مال جريء جاي يستثمر ما عنده المنافع اللي.
ما عنده قبيل واحد. نعم قبيل واحد.
هذه متى تبدأ فيها؟
والله إحنا طبعًا قدمنا نموذج العمل من يمكن شهر ونص أو شهرين الآن مع الهيئة، ولازلنا في نقاش مع الهيئة على هذا النموذج العمل.
حلو. السؤال اللي دائم نختم فيه مع ضيوفنا. لو بترجع لأول يوم في منافع بنفس خبرتك بنفس علمك ومعلوماتك، وش اللي بتغير فيه أو وش المشاكل اللي بتجنبها؟
والله طبعاً إحنا ما لنا فترة طويلة، لنا سنة الآن، لكن
سنة سويت فيها شيء كثير.
لكن يعني أعتقد إنه لو رجع بنا الزمن إلى اليوم الأول كان يعني صرفنا وقت أكثر خلينا نقول مع المشرع في إيجاد حلول كثير من المشاكل اللي تواجهنا الآن.
زي إيش؟
على سبيل المثال مثلاً الأمر اللي ذكرته خاص بالـ SPV كان ممكن أننا يعني نجلس من البداية من المشرع وحتى نحاول أننا نجد حل هل نموذج العمل اللي راح يكون أفضل للمساهمين ولا للشركة.
أنت قصدك بس المشكلة تحديداً أنك استعجلت يعني في البداية؟ ولا انه
يعني ما كان هي ما انها استعجال بقدر ما انه كان في رغبه خلينا نقول متبادله من كل الاطراف اننا نبدا وفق نماذج العمل الحاليه الان. اللي ممكن العمل فيها في
ما تحس برضو لو تاخرت انه ممكن يكون ميزه للمنافسين انهم بدوا قبلك؟
طبعا لا شك، لكن غالبا الهيئه راح تعتمد نموذج واحد مبدئيا نطبق على كل الشركات انها يعملون فيه ابتداء على الاقل، او تطلب منهم ان يطبقون نموذج عمل واحد.
تمام. واللي خلصوا معاكم يعني اللي جمعت أموال اللي عندكم هل بتغير برضو النموذج عندهم ولا؟
كل الشركات اللي جمعت من خلالنا ما تواجه أي إشكال في موضوع المساهمين، يمكن لأنها شركات ما هو شرط أن يكون عندها مراحل تمويلية قادمة. لكن قد تكون بعض الشركات التقنية الأفضل لها أنها تمارس من خلال SPV.
حلو. الله يعطيك العافية.
الله يعطيك. تسلم. والله شكرا لك.
شكرا لاستماعك للحلقة، وشكرا لراعي الحلقة STCPay. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. إذا عجبتك أتمنى تدعم برنامجنا بمشاركة الحلقة وتقيم برضو البودكاست على آيتونز، وإذا عندك أي أفكار أو ضيوف حاب نستضيفهم ياليت تشاركهم معي في حسابي على تويتر باسم مشهور دبيان أو @دبيان. شكرا لاستماعك للحلقة ونلتقي في حلقة جديدة قريباً.